أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
الخامس من أبواب التوابع، البدل، وهو في اللغة بمعنى العوض. وقد ذكرنا مرارا أن فرق البدل عن غيره من التوابع أن البدل يكون مقصودا بالحكم دون متبوعه، بخلاف سائر التوابع فإنها تكون هي المقصودة بالحكم، أو يكون المتبوع فيها هو المقصود بالحكم، إما دون التابع أو مع التابع كما في عطف النسق. كيف كان؟ لابد من التفرقة بين البدل والتوكيد، في مثل قول القائل أكلت الرغيف كله، فإنه من الواضح أنه مما يصح جعل لفظة كله توكيدا، ويصح أن نجعلها وأن نعربها بدل كل من كل، في قولنا أكلت الرغيف كله. والفارق الأولي بين البدل والتوكيد كما عرفنا هو أن المقصود بالحكم إن كان هو المتبوع فالتابع يكون توكيدا. يعني شوف، إذا كان المقصود بالحكم هو الرغيف فكله تكون توكيدا، وإذا كان المقصود بالحكم هو كله يعني التابع فسوف يكون ذلك التابع بدلا، لأن التابع الذي يكون مقصودا بالحكم دون متبوعه هو البدل ليس شيئا آخر. هذه هي التفرقة الأولية بينهما، إلا أن هذه التفرقة بهذا البيان غير واضحة، لوضوح أن المراد من الرغيف هو عين المراد من لفظة كله، فأحدهما عين الآخر، فسواء تعلق القصد بالأول أو بالثاني لا يفترق ذلك من جهة لا فرق بينهما من جهة المعنى، فسواء قصد المتكلم بالحكم الرغيف أو كل الرغيف ليس هناك فارق حقيقي في القصد. والحاصل أن البدل وإن كان هو المقصود بالحكم لأننا لا نعني من ذلك أن المتكلم لا يكون قاصدا لذكر المبدل منه، ولا يكون متعمدا لتقديم المبدل منه على البدل. لا، المتكلم في البدل يكون قاصدا لجعل المبدل منه متقدما، وإلا لم يكن البدل تابعا إنما كان متبوعا، فله قصد في أن يتقدم المبدل منه، وله قصد في أن يذكر ذلك المبدل منه قبل ذكر البدل. غاية الأمر أنه إنما قصد المبدل منه كتوطئة وتمهيد لذكر البدل، ذلك أن باب البدل هو كباب التمييز أو باب نعمة وبئسة، في أنه يتبع فيه سياسة الإجمال والتفصيل وسياسة الإجمال والتفصيل إنما كانت من محاسن الأدب العربي لأنها تحدث تشويقا في ذهن المخاطب إذ تلقي له الخبر مجملا حتى تشتاق نفسه لمعرفة التفصيل حتى إذا اشتاقت نفسه صار طالبا لمعرفة التفصيل والطالب لشيء يتمسك به بنحو آكد مما يتمسك به من لم يطلب لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب. ففي قول القائل أكلت الرغيف كله عندما يكون قاصدا إلى البدلية يكون قد عمد إلى ذكر الرغيف حتى يحدث إجمالا في ذهن المخاطب حتى إذا ألقي هذا الكلام على مسمع المخاطب وقع في حيرة في أن هذا الكلام هل كان على إطلاقه وأنه أكل كل الرغيف أو أنه أكل بعضه فصار ينتظر التفصيل فيأتي بعد ذلك المتكلم بالبدل مفصلا فهو من أول الأمر قاصد إلى هذا التفصيل ولكن أراد أن يبينه بطريقة الإجمال والتفصيل بعبارة ثانية في البدل يكون المتكلم قاصدا للإيهام هو أراد لأنه أراد أن يشوق المخاطب فيلقي له الخبر مجملا حتى يطلب التفصيل إذن فهو قد عمد إلى الإجمال أولا وإن كان مراده الحقيقي لا يتضح إلا بالتفصيل وهو البدل فالمتكلم في البدل يكون قاصدا للإجمال قاصدا للإيهام ثم يدفع ذلك الإيهام فيما بعد وأما في التوكيد فلا يكون المتكلم قاصدا للإيهام وإنما يكون قاصدا لبيان التفصيل من أول الأمر ولكنه بعد أن يأتي بالخبر المفصل يحتمل المتكلم أن هذا المخاطب قد يتوهم من كلامي ما ليس مرادا فيضطر لدفع ذلك الإيهام المحتمل بالمجيء بالتوكيد ومن هنا وقع في كلام النحاة أن لفظة كله في قولنا أكلت الرغيف كله مما يصح أن تجعل توكيدا ومما يصح أن تجعل بدلا لا بمعنى أن التوكيد والبدل في هذا المورد شيء واحد لوضوح أن الإعراب فرع المعنى وكل واحد من هذين الإعرابين من باب مستقل بل مرادهم أن شوف ولذلك في البلاغة ما عندنا مورد يجوز فيه الوجهان ولذلك المتكلم لا يخلو إما أن يكون قاصدا للإيهام حتى إذا ما أوقعه في الوهم شوقه وإذا ما شوقه صار طالبا للتفصيل ففصل له فهذا هو البدل وتارة ثانية لا يكون قاصدا للإيهام هو من أول الأمر قاصد للتفصيل ولكن بعد أن جاء بالخبر الذي من شأنه أن يعطي المعلومة مفصلة للمخاطب وجد أن هذه المعلومة قد لا يكتفي هذا الخبر قد لا يكتفي به السامع بل قد يتوهم منه خلافا المراد فيضطر لدفع ذلك بالتوكيد واضح صار؟ إذن الفارق الأولي بين البدل وغيره من التوابع والتي من جملتها التوكيد أن البدل يكون مقصودا بالحكم دون متبوعي والتوكيد يكون المقصود هو الأول ترجمة ذلك في هذا المثال وأن المتكلم في البدل وإن كان قاصدا للثاني ولكنه قصد المجيء به متعمدا بعد الأول، إذ كيف يلتفت؟ لأنه بحسب الفرض الكل متكلم يأتي به ما يحقق مراده الأولي أو الأصلي من أول الأمر. ولذلك إذا تتذكرون في النعت قلنا لا يجوز للنعت أن تكون أعرف من المنعوت، لأن المتكلم الفصيح هو الذي يحرص على أن يأتي بأكثر الألفاظ دلالة على مراده. وإذ كان مراد المتكلم في البدل هو البدل لا المبدل منه، فمقتضى القاعدة أن يأتي بالبدل سابقا ولا تصل النوبة إلى المبدل منه. والجواب إلا أن يكون قاصدا للإيهام، وهذا يعني أن المتكلم وإن كان مقصوده الأساسي هو البدل ولكن له قصد في أن يأتي ذلك المقصود الأساسي بعد شيء آخر عملا بسياسة التفصيل بعد الإجماع. تصور مسألة صارت واضحة. إذا اتضح ذلك فلما كان البدل هو المقصود الأساسي بالحكم ولم يكن ذكر المبدل منه إلا شوف كتوطئة وتمهيد ونحو من أنحاء السبك العربي، علم أن هذا المبدل منه في قوة الساقط، في قوة الساقط من جهة أن المتكلم حقيقة لم يتعلق له غرض به لأنه أراد أن يرفع الإيهام فيما بعد، إذن فهو ليس قاصدا للإيهام الذي لا يرتفع. مرة أنت تريد أن توهم الرجل، كما إذا سئلت من الذي جاءك تقول رجل، أنت لا تريد أن تخبر عن شخص جائي فتقول جاءني رجل، يعني لا تسأل. هذا يكون المقصود الأساسي هو الإيهام، وهنا ليس المقصود الأساسي هو الإيهام أيضا، المقصود الأساسي هو التفصيل، ولكن أراد أن يوهم المتكلم أو المخاطب أولا ثم بعد ذلك جيء. فالمبدل من في قوة الساقط من جهة أنه ليس هو المراد النهائي والأخير للمتكلم، وإنما هو مراد مقدماتي للمراد الحقيقي. يعني الإرادة إنما تعلقت بالمبدل من أجل أنها تؤدي إلى البدل، يعني الإرادة طولية. فالقصد إلى ذكر المبدل من لم يكن إلا نابعا من القصد إلى ذكر البدل، ولذلك قالوا في قوة الساقط. وإذا كان في قوة الساقط فكأنما تسلط العامل على المبدل منه مباشرة، ومعنى أنه تسلط على المبدل منه مباشرة ومعنى أنه تسلط على البدل مباشرة أن العامل قد تكرر، إذ تسلط مرة على المبدل منه ومرة على البدل. ولذلك قالوا أيضا البدل في قوة التكرار العامل. ليش؟ لأنه لجهة أن البدل هو المقصود الأساسي بالحكم فلا بد فحق العامل أن يتسلط عليه، ولكننا نجد أن العامل قد تسلط على المبدل منه ولو تسلطا لفظيا، فلا يمكن أن نسلطه على البدل تسلطا لفظيا أيضا، لأن الفعل الواحد لا يرفع فاعلين. ولذلك قالوا هو في هذا العامل في قوة المكرر والمبدل منه في قوة الساقط. صار واضح؟ إذن من أحكام البدل أنه يقال تارة إن البدل على نية إسقاط المبدل منه، يعني المبدل منه في قوة الساقط. ومن أحكام البدل أيضا ما يقال إن البدل على نية تكرار العامل، حتى كأن العامل ذكر مرتين، تقول أكلت الرغيف أكلت ثلثه. طبعا مش هذا هو التقدير، إذا جعلنا إذا قدرنا ذلك إذا قدرنا قلنا في قوة تكرار العامل. ليش؟ لأنه إذا قدرنا ذلك لم يعد هناك بدل، صار عندنا جملتان فعليتان، فعل وفاعل ومفعول ثم مثل ذلك، فتنتفي البدلية. هذا تمام الكلام في باب البدل، بقية أحكامه صارت واضحة مما تقدم. بقي عندنا تقسيم البدل إلى أقسامه. الآن الأقسام التي اشتهرت للبدل وهي الأقسام، وهي أقسامه حقيقة ثلاثة، ولكن الماتن ذكرها هنا ستة. القسم الأول والثاني والثالث وهي الأقسام الحقيقية، الأقسام الصحيحة، بدل كل من كل، كما تقول أكلت الرغيفة كله، وبدل بعض من كل، وهو إذا كان البدل بعضا من المبدل من، كما تقول أكلت الرغيفة نصفه أو بعضه أو ربعه إلى آخر، كل عبارة تدل على أقل من النصف مع كون هذا البدل داخلا في حقيقة المبدل من. والقسم الثالث هو بدل اشتمال، وهو ما إذا كان البدل خارجا عن حقيقة المبدل من ولكنه مرتبط معه نحو ارتباط، فيقال بدل اشتمال. والحاصل أن البدل إما أن يكون عين المبدل منه، أو أن يكون جزءا منه، أو أن يكون شيئا خارجا عنه ولكنه مرتبط معه نحو ارتباط. بقي عندنا قسم وهو أن يكون خارجا عنه غير مرتبط معه نحو ارتباط. صحيح، حتى تكتب القسمة المنطقية الثنائية، البدل إما عين المبدل منه أو لا، وإن لم يكن عينه فإما هو داخل فيه أو خارج عنه، وإن كان خارجا عنه فإما مرتبط معه أو غير مرتبط معه. في الحقيقة لا يوجد للبدل إلا هذه الأقسام الثلاث. ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن المبدل منه وإن كان في نية الساقط وإن لم يكن مقصودا بالحكم إلا أنه إنما ذكر كتوطئة وتمهيد لبيان البدل، فلا بد أن يكون المبدل منه صالحا للتمهيد للبدل، لا بد أن يكون مشعرا بالبدل الآتي بعده، وإنما يكون المتقدم موطئا وممهدا للمتأخر إذا كان يرتبط معه نحو ارتباط. فإذا لم يكن بينهما أي ربط فلا يكون ممهدا ولا موطئا له، ولا يكون ذلك من الإجمال وبعده التفصيل. ولذلك انحصرت أقسام البدل في هذه الثلاث، البدل إما أن يكون عين المبدل منه وحينئذ فالفارق مجرد اعتبار في الإجمال والتفصيل، كما تقول أكلت الرغيف كله، الرغيف لفظ صريح وإن كان مبهما من جهة المقدار، جيد، كله يكون بدل كل من كل، أو أكلت الرغيف ثلثه، البدل هنا بعض المبدل منه، وإما أن يكون خارجا عنه ولكن مرتبط معه نحو ارتباط، كما تقول أعجبني زيد مش يده ومش زيد كله، أعجبني زيد علمه، علم زيد ليس بعضا من زيد، لأن العلم عندهم من الكيفيات، جيد، والكيف عرض، والعرض غير الذات وإنما يعرض عليها من خارجها، صحيح؟ طيب، وأما البدل الذي يكون خارجا عن المبدل منه ولا يرتبط معه أي ارتباط فلا تصل النوبة إلى جعله بدلا، لأن البدل قد أخذ فيه أن يكون موطئا وممهدا لذكر المبدل منه. والبعض لم يلتفت إلى هذه النكتة في باب البدل جعل للبدل أنواعا، قال منها بدل الإضراب، كأن تقول جاء أو مش جاء، هذا من المثال الذي ذكره، كما تقول تصدقت بدرهم دينار، إذا التفت الآن الدرهم حقيقة مباينة لحقيقة دينار، وكل دينار كم درهم؟ 10 دراهم، صحيح؟ جيد، إذا فالدرهم شيء والدينار شيء آخر، صحيح؟ وليس أحدهما بعضا من الآخر. فقال هو بدل إضراب. أنت أردت في البداية، التفت شوف، أردت في البداية أن تخبر عن أنك، وين المثال؟ إيه بس هو المثال شو كان؟ أردت أن تخبر عن تصدقك بالدرهم، ثم بدأ لك أن تضرب عن هذا المعنى وأن تخبر بخبر آخر، جيد، فتخبر بتصدقك بالدينار. هذا حقيقة ليس فيه أي نكتة بلاغية من نكات البدل، لأنه ليس عملا بسياسة الإجمال والتفصيل، وإنما هو إضراب وعدول عن الإخبار السابق إلى إخبار لاحق. والذي أوقعهم في ذلك أنهم فهموا أن البدل هو ما كان مقصودا بالحكم دون متبوعي. فأنت إذا أخبرت بخبر ثم أعرضت عنه فقد أزلت قصدك إليه، ثم أخبرت بآخر فقد وجهت القصد إلى ذلك الآخر، فصار الثاني مقصودا بالحكم دون الأول. وقد أوضحنا ذلك في أن هنا لا نعني من ذلك أن المتكلم لم يكن قاصدا إلى ذكر المبدل منه، غاية الأمر أن قصده إلى ذكر المبدل منه إنما هو في طول قصده لذكر البدل. وإلا لو كان المبدل منه غير مقصود بالمرة لما جيء به أو من أول الأمر، ولا جيء بالبدل متقدما ولم يعد البدل بدلا، بل مقتضى كونه بدلا أنك قد قصدت إليه قصدا نهائيا، وإن جعلت في طوله قصدا آخر يحقق النكتة البلاغية. ولذلك لا معنى لمثل بدل الإضراب. جيد، ومن ذلك ما قيل، شوف بدل الإضراب إذن الثاني أجنبي عن الأول وغير مرتبط معه. ومن جملة ما ذكر للبدل بدل النسيان أو بدل الغلط. بدل النسيان كما إذا نسيت الجائي فتقولت جاء زيد، ثم يعني نسيانا لم تلتفت ظننت أنه الجائي لنفترض، ثم بعد ذلك أصلحت عند يعني بعد أن تذكرت أصلحت كلامك فقلت جاء زيد عمرو. وبدل الغلط هو نفس المثال، ولكن ما هو الفرق بين الغلط والنسيان؟ قالوا الغلط هو في اللسان، وأنت تعلم أن الجائي هو زيد، ولكن سبق لسانك إلى ذكر عمر فقلت جاء عمر، فأصلحت ذلك الخلل اللساني فقلت زيد. فأنت من أول الأمر كنت ملتفتا إلى الجائي حقيقة من هو، أما في النسيان لا، أنت قد اشتبه عليك الأمر فظننت أن زيدا هو الجائي وكان الجائي عمرا. وهذا من الواضح أنه ليس من باب البدل في شيء. ليش؟ التفت ليش؟ لأنه لا يحقق نكتة البدل، لا لما ذكره الماتن. الماتن ذكر أن بدل النسيان وبدل الغلط مردودان لأنهما لا يكونان في الكلام الفصيح، لأن المتكلم مقتضى كونه فصيحا أن لا يكون هناك لكنة في لسانه تعيق وصول المعنى، جيب، وحينئذ فلا مجال للغلط عليه. وهذا لو سلم إنما يصح وان في خصوص بدل الغلط، أما بدل النسيان فلا نسلم ذلك، لأن الفصيح بل البليغ لا مانع من أن ينسى ومن أن يشتبه ومن أن يقع في خلل في التفكير أو في الحركة الفكرية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية بدل الإضراب أجنبي بالكلية حينئذ، فمقتضى القاعدة أن تقبلوه، والحال أن هذه الثلاثة يجب ردها. نقرأ هذا المقدار. قال الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. طبعا ليش قال بلا مقصود بالحكم؟ واضح يعني دون متبوعي. عندما قال بلا واسطة الإخراج عطف النسق، لأن عطف النسق هو تابع مقصود بالحكم أيضا. فإما أن يقول بلا واسطة أو أن يقول مقصود بالحكم دون متبوعي. فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم لأنها هي المقصودة بالحكم. وبلا واسطة مخرج لعطف النسق كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف، أو وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه قد قصد معه متبوعه. وأقسامه ستة، أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، كقولك جاءني محمد أبو عبد الله، وقوله تعالى مفازا حدائق. ما هو هذا الفوز؟ يا الحدائق. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، شوف قال بدل كل من كل، حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل. شوف بعض النحاة استشكل في إدخال كلمة في إدخال الألف واللام على لفظة كل وعلى لفظة غير. يعني لا يقال جاء الرجل الغير مؤمن، جيد؟ أو مثلا لا يقال اضرب الرجل الغير مؤمن، وإنما يقال اضرب الرجل غير المؤمن. والسبب في ذلك أن هذه الألفاظ كل وغير متوغلة في الشيوع والإبهام، لأن من يصدق عليه أنه غير أو أنه كل كثير، لفظة كل متوغلة في الشيوع، كل أحد تصدق على كل شيء، تصدق على كل على حصص غير منتهية، وكذلك غير. يعني شوف غير متوغلة في الإبهام وكل متوغلة في الشيوع، والشيوع يقتضي الإبهام لأن الشيوع ضد التشخص. فلما كان هذان اللفظان متوغلين في الشيوع والإبهام فهما لا يقبلان التعريف بحال، وأل إنما تدخل على الأسماء لتفيد التعريف، ولذلك منعوا من الجمع بينهما، قالوا فلا تدخل الألف واللام على غير ولا على كل. ولذلك عندما تدخل غير على الضمائر كما تقول مثلا رأيت رجلا غيرك، قالوا حتى وإن دخلت على الضمير هنا إلا أنها لا تتعرف بالإضافة، لا تكتسب من الإضافة تعريفا، لأن من يصدق عليه أنه غيرك أفراد غير متناهية، أفراد كثيرة، أفراد غير مشخصة. فغير وإن دخلت في كلام العرب على ضمير، والضمير من المعارف بل أعرفها، إلا أنه لا يلزم من هذه الإضافة أي تعريف. ليش؟ قالوا لأن المضاف في غاية التوغل في الإبهام فلا يترشح ولا يسري إليه التعريف. وأما الألف واللا فلا تدخل على هذه الألفاظ. فمن قال الغير أو الكل فقد اشتبه اشتباها كبيرا. هذا وين؟ هذا مذهب بعض النحاة، وهو حق بالنسبة إلى غير دون كل. والفرق بينهما أن غير متوغلة في الإبهام، وكل ومتوغلة في الشيوع، والشيوع وإن كان يستلزم الإبهام، ولكنه عندما يحمل العدد على المرتبة الأخيرة فإنه يصبح مفيدا للتشخص. وأل عندما تدخل على لفظة كل تفيد الاستغراق، أكرم الكل، فينقلب ذلك الشيوع إلى المرتبة الأخيرة من مراتب العدد فتفيد التشخص حينئذ. فإن قلت بحكي بسرعة يمكن قد يقال ولكن لا مرتبة أخيرة للعدد، فإن الأعداد غير متناهية، فسوف يبقى هناك إبهاما في تحديد المرتبة العددية، وهذا خلاف التشخص. قلت سلمنا، ولكن يحمل المراد حينئذ على معنى فيه غاية التشخص. ففي قولنا أكشف أكرم العلماء، ما جبنا لفظة كل، أكرم العلماء، وإن كانت العلماء لفظ جمع، والجمع أقله ثلاثة ولا أكثر، لا أكثر له، ولكن دخول هذه الألف واللام ها هنا على هذا الجامع تفيد الاستغراق بأي معنى؟ بمعنى تفيد الاستغراق، يعني تفيد التشخص بأي معنى؟ بمعنى أنه ما من فرد تحت عنوان العالم إلا ويجب إكرامه، إلا ويجب إكرامه. فدلت على مرتبة، وهي المرتبة التي لا يشذ عنها فرد ويدخل فيها كل فرد، فكل فرد محقق لعنوان العلم يجب إكرامه، سواء التفت كان العدد الموجود خارجا 7 أو 8 أو 10 أو 1000 لا يهم، ولكن هذه مرتبة من مراتب التشخص، وهي أنك قد عرفت القدر الذي يجب إكرامه، وهو كل فرد بحيث لا يشذ أي فرد من أفراد العلماء عن وجوب الإكرام. وهنا كذلك عندما تقول أكرم الكل، الكل وإن لفظة كل وإن كانت للشيوع، ولكن عندما تدخل عليها الألف واللا تعطيها معنى نحو من أنحاء التشخص، لا بمعنى أنها تحدد المرتبة العددية فإن الأعداد لا نهاية لها، وإنما بمعنى أنها تحدد أنه ما من فرد محقق لمرتبة عددية إلا ويكون داخلا تحت ذلك الكل، وهذا كاف في التشخص. طبعا تحقيق ذلك وتفصيله يأتي في علم الأصول، وإن كان مطلبا نحويا، وإنما بحثه الأصوليون لأن النحاة لم يبحثوا حقيقة، وإلا كل مباحث الألفاظ في علم الأصول على ما سيأتي معكم حقهم هي مباحث ألفاظ، حقها أن تبحث وين؟ في العلوم التي تتكفل دراسة الألفاظ، ولكن لأنها لم تعط حقها في علومها أفرد لها بحث في الأصول. مثل عندما نبحث عن صيغة الأمر، هل هي ظاهرة في الوجوب أو الاستحباب، أو أن صيغة الأمر هل تدل على الطلب أو لا، هذه أمور حقها أن تبحث وين؟ في البلاغة وفي النحو، ولكنها لم تبحث هنا فبحثت هنا. ومن هنا يعلم أن علم الأصول علم التقاطي، التقطت فيه المباحث التي لم تبحث في علومها، جيد، فبحثت هناك. وإلا فبالدقة ما يتوقف عليه الاستنباط هو عبارة عن النحو والمنطق والبلاغة والصرف والفلسفة، جيد، هذه العورة هذه، ولذلك سميت علوم المقدمات. غاية الأمر أن بعض هذه، أن بعض ما يتوقف عليه الاستنباط أيضا لم يبحث في المنطق ولا في النحو ولا في الصرف، فأخذت تلك وجعل لها علم على حدة، وإن كان حق علم الأصول أن يشمل أكثرها. وين فتنا نحن؟ طيب، ومن هنا يعلم أن علم الأصول علم اعتباري وليس علم حقيقيا، جيد. وانصرنا، جيد. قال وقد استعمله الزجاجي في جمله، في جمله يعني في كتابه الجمل، واعتذر عنه بأنه تسامح، انصره نعم بأنه تسامح فيه موافقة، بأنه تسامح فيه موافقة للناس. والثاني بدل بعض من كل. شو الذي استعمله الزجاجي؟ هذا التعبير بدل الكل من الكل. نعم. كيف؟ نعم. والثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. شوف لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيل. ليش لماذا جعل هنا من باب البدل؟
استطاع جزء من الناس.
إيه جيد، ولكنه في مورد آخر مرة معنا مرة معنا
بهذا البدل، هو تعلق بهذا القسم المستطيع لم يجب على،
ولكن مرت معنا هذه الآية في
رواية
مبحث سابق وأخذناها رواية، وقلنا لماذا أخذنا الرواية ولم نأخذ الآية، لماذا جعلت بدلاها هنا؟ طبعا خلينا نرجع إلى المورد الآخر. هذه الآية شوف ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، فيها إعرابان، إعراب قالوا من استطاع فاعل لحج، حج مصدر، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل، فإن أضيف إلى مفعوله رفع فاعلا، وإن أضيف إلى فاعله نصب مفعولا، وقد أضيف المصدر ها هنا حج البيت أضيف إلى المفعول، حج ماذا؟ حج أن يحج البيت، من الذي يحج البيت؟ من استطاع سبيله، قالوا هذا الإعراب الأول، فمن يعني اسم موصول في محل رفع فاعل. والإعراب الثاني أن نجعلها بدلا من الناس، ولله على الناس حج البيت، أي ولله على من استطاع حج البيت، هذا معنى البدل يعني إسقاط المبتدأ. ما هو الفرق بين الإعرابين؟ قالوا لا يصح أن نجعلها فاعلا هنا، لأننا لو جعلناها فاعلا لكان معنى الآية أن لله على الناس أن يحج مستطيعه، أي أن الله عز وجل جعل وجوبا شرعيا على كل فرد من أفراد الناس، ما هو هذا الوجوب الشرعي؟ أن يحج المستطيع، يعني لو تخلف المستطيع عن أداء الواجب لأثم الجميع حتى غير المستطيع، لأن الوجوب مجعول على عاتق كل فرد من أفراد الناس. هذا واضح أنه فيه تكليف بغير المقدور بالنسبة إلى غير المستطيع، ولذلك لم يقل هنا أن فيها أن لها وجها في كونها فاعلة، بخلاف الرواية، الرواية التي نقلناها عن النبي والتي نسبت إليه صلى الله عليه وآله لم تقل ولله على الناس حج البيت، قالت ولله حج البيت من استطاع، ما هي كلمة الناس غير موجودة فصح جعلها فاعلة، أما هنا فجعلت بدلا. ليش؟ حتى كأن الوجوب لم يكن على الناس، وإنما هو من أول الأمر على المستطيع، ولكنه جاء بالخبر مجملا ففصله بعد ذلك ولله على. طب لا جاء بالخبر مجملا وفصله بعد ذلك، طبعا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر، ولكن أنت عندما تلقي هذا الوجوب في بادئ الأمر ولو بدوا على كل، ولله على الناس يعني على كل فرد من أفراد الناس، هذا بحسب الظاهر، ألا يشعر ذلك بأن الله عز وجل يريد لنا أن نبادر في السعي نحو الحج، ولكن الإلزام لا يكون إلا للمستطيع. جيد، فهناك إرادة غير لزومية، حتى ما تكون وجوب، إرادة غير لزومية، شوق مولوي ها أن نحج، أن نسعى للتمكن حتى يصبح الحج واجبا لله على الناس، ولو هناك التفت هناك هذا الإرشاد الظاهري، هناك هذا الوجوب أو الجعل الظاهري على كل فرد من أفراد الناس، وإن كان في نهاية المطاف لم يلزم إلا المستطيع. نتأمل في ذلك، هذا مرجع إلى البلاغة. فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور، وقيل فاعل بالحج أي ولله على الناس أن يحج مستطيع، والقيل ضعيف لما عرفنا. وقال الكسائي إنها شرطية، عفوا إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف. شو يعني؟ مش شرطية مبتدأ، إنها شرطية مبتدأ. يعني من شرطية، اسم شرط. من استطاع، شو الخبر؟ فليحج. واضح؟ إنها شرطية وتكون مبتدأ حينئذ، اسم شرط في محل رفع مبتدأ والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج. ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام، إذا أمكن البدلية ولا حذف معها، فلا تصل النوبة إلى هذا الوجه. ليش؟ التفت، لأن التقدير إنما نلجأ إليه لتصحيح الكلام، والحاصل أن الكلام لا بد له من طرفين، مسند ومسند إليه، وإنما نحتاج إلى تقدير أحدهما عندما لا يكون في الكلام ما يتممه. فعندما يكون الكلام تاما من دون التقدير لا تصل النوبة إليه، لأن الباعث على التقدير تصحيح الكلام، وتصحيح الكلام فرعه في النقصان. وإذا أمكن إيجاد وجه لا نقصان فيه لا تصل النوبة إلى التقدير. ولذلك قيل إن الأصل عدم التقدير. أنا ما تفكروا هذه القاعدة قاعدة يعني صناعية، هذه القاعدة الأصل عدم التقدير أساسية لاستفادة دليل الاستصحاب من الرواية لا تنقض اليقين بالشك، عندما يأتي معكم ذلك في الأصول. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحوج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في الكل، البعض أيضا فيها إبهام. والثالث بدل اشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، علاقة، ارتباط، تفت، وأن يكون الثاني خارجا عن حقيقة الأول بغير الجزئية، كقولك أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وهو الارتباط هنا بين الشهر وبين القتال، أن القتال مظروف والشهر ظرف، العلاقة بين الظرف والمظروف، لأن الشهر الحرام هو وقت حصول الوعاء الزمان الذي حصل فيه القتال. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل من يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الناس ومن، يعني الله على الناس أن يحج من إلى آخره، ومختلفين مثل الشهر وقتال، لا يجب التطابق، لأن الثاني الأول في قوة الساقط، ولأن الأول يقتضي لابد أن يكون مجملا والثاني يكون مفصلا. والرابع والخامس والسادس، يعني النوع الرابع والخامس والسادس من البدل، قال بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، وأمثلتها جميعا واحدة، كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، كنت تريد أن تخبر بتصدق بالدرهم فأضربت عن الكلام الأول لأنك سقته لأجل الإيصال إلى الثاني، وهذا بدل الإضراب. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، هذا غلط، وهذا بدل الغلط. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، في القلب، في الحركة الفكرية. هذا تمام الكلام في البدل، وبه يتم الكلام في التوابع. بقي عندنا جملة من المطالب التي لا تأخذ وقتا، إن شاء الله نستعرضها في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.